بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في ظلال آية. قدمت درة بنت أبي لهب المدينة مهاجرة، فقال لها نسوة من المدينة: أنت ابنة أبي لهب الذي يقول الله له تبت يدا أبي لهب، فما تغني عنك هجرتك؟ فأتت درة النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه، فقالت: يا رسول الله، أما ولد الكفار غيري؟ فقال لها النبي: وما ذاك؟ قالت: قد آذاني أهل المدينة في أبوي. فسكنها صلى الله عليه وسلم وقال لها: إذا صليت الظهر فصلي حيث أرى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم التفت إليها فأقبل على الناس بوجهه فقال: أيها الناس، ألكم نسب وليس لي نسب؟ أيها الناس، ما لي أؤذى في أهلي؟ فوثب عمر فقال: غضب الله على من أغضبك. فقال: هذه بنت عمي، فلا يقل لها أحد إلا خيرا. يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. آيتنا لهذا اليوم هي من سورة الحجرات. نزلت هذه الآية في وفد بني تميم. بني تميم جاءوا إلى المدينة فرأوا الفقراء فاستهزأوا بهم، مثل عمار وخباب وبلال وصهيب وسلمان وغيرهم، لما رأوا من رثاثة حالهم، فنزلت في الذين آمنوا منهم هذه الآيات. ويروى أيضا أن عكرمة بن أبي جهل عندما أسلم جاء المدينة وعاش مع الصحابة، وكان كلما جاء قيل له: جاء ابن فرعون، ذهب ابن فرعون، فنزلت هذه الآية في حقه. إذن كان هذا سبب نزول الآية. أما تفسيرها: لا يسخر قوم من قوم، السخرية هي الاستهزاء من الشخص بالمحاكاة بالفعل أو القول بالإشارة على شكل مضحك. لا يسخر قوم من قوم، قوم في اللغة وأصل اللغة هي للذكور خاصة. قال زهير: وما أدري وسوف أخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ ولكن ممكن أن تقع في اللغة العربية القوم على الرجال والنساء. قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وبالطبع نوح أرسل إلى كل القوم نساء ورجالا. إذن عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكونوا خيرا أن يكونوا أفضل عند الله تعالى من هؤلاء الذين يسخرون منهم، يعني صهيب وبلال بالطبع أفضل عند الله تعالى من بني تميم. ولا يسخر أحد من أحد عسى أن يكون أفضل منه عند الله تعالى. مر رجل على رسول الله فقال: ما تقولون في هذا؟ كان النبي جالس وهو والأصحاب، فمر هذا الرجل فقال النبي: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. قال ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. ولا نساء من نساء، لا يسخر قوم من قوم، ولا نساء من نساء، تأكيد على المرأة من الله تعالى. بالطبع قلنا أن القوم يشمل النساء والرجال، ولكن هنا أعاد الله تعالى مرة أخرى تأكيدا على النساء، لأن هذه العادة تكثر عند النساء للأسف. طبعا النساء اللواتي لا شغل لهن إلا الاشتغال بعيوب الناس. روي أن صفية بنت حيي بن أخطب أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن النساء يعيرنني ويقولن لي: يا يهودية بنت اليهوديين. فقال لها النبي: بالطبع هي كان أبوها يهوديا وكان زعيم اليهود، وهو الذي حارب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 20 سنة، ولكنها أسلمت وآمنت وصدق وحسن إسلامها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، هدأها ورضاها وقال لها: هلا قلت إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن زوجي محمد؟ فأنزل الله تعالى في حقها: ولا نساء من نساء. ويقال أيضا أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام عيرن أم سلمة بأنها أقصر نسائه، فنزلت هذه الآية: ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز هو الطعن والتعيب بقول أو إشارة، سواء بوجود الشخص أو عدم وجوده، فهو أعم من السخرية. أما الهمز فهو التعيير باللسان فقط، يعني هو المغتاب. ويل لكل همزة لمزة، واللمزة هو الذي يعيب الناس ويطعن فيهم. لذلك قال الطبري: اللمز باليد والعين واللسان والإشارة، أما الهمز فلا يكون إلا باللسان. وبالطبع اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك، ومنهم من عكس الآية. ولا تلمزوا أنفسكم، بالطبع لا أحد يلمز نفسه، ولكن هذا الكلام مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم في سورة النساء، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لأن المؤمنين كنفس واحدة، فكأنه بقتل أخيه يقتل نفسه. وكقوله تعالى أيضا: فسلموا على أنفسكم في سورة النور، يعني يسلم بعضكم على بعض. والمعنى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم بعضا. ولا تنابزوا بالألقاب، التنابز بالألقاب التداعي والتنادي بأسماء مكروهة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد لكل شخص اسمان أو أكثر، وكان النبي يحب ذلك الرجل فيناديه، فيقولون له إن هذا الرجل يكره هذا الاسم، فنزلت الآية، فأصبح النبي ينادي للرجل بأحب أسمائه إليه. لذلك قال: من حق المؤمن على المؤمن أن يسميه بأحب أسمائه إليه. أما التداعي بالألقاب الحسنة فهو أمر محبوب ومرغوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لقب عمر بالفاروق، وأبا بكر بالصديق، وعثمان بذي النورين، وخزيمة بذي الشهادتين، وحمزة بأسد الله، وخالد بسيف الله، وأبا هريرة بذي الشمالين وبذي اليدين. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم امرأة كان اسمها عاصية، فعندما جاءت إليه قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قالت: عاصية. قال: بل أنت جميلة، وسماها جميلة، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إلى هنا إخوتي وأخواتي، أتوقف معكم من أجل فاصل قصير، وأعود بإذن الله تعالى. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الهمز واللمز والتنابز بالألقاب والغيبة. يقول جابر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال النبي: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وعن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي رأيت أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هكذا أحاديث تشعل فينا الخوف من الغيبة ومن النميمة ومن الهمز ومن اللمز ومن التنابز بالألقاب. وليست الغيبة غيبة اللسان فقط، بل هي أيضا هناك نوع من الغيبة قال العلماء هي غيبة القلب، فغيبة القلب هي سوء الظن بالآخرين وهي حرام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. عن رسول الله أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والمراد بذلك أن تحكم على غيرك بالسوء من خلال خواطرك وحديث نفسك. أما مجرد حديث النفس فهذا إن لم يستقر ويستمر الإنسان عليه ويظهره إلى كلام أو فعل فصاحبه هذا معفو عنه. للأسف كثير من الناس يقعون بظن السوء بعلمائهم أو بمشايخهم. فأذكر أني قرأت قصة عن الشيخ رشيد الدين في زمن هولاكو، بعد موت هولاكو. هذا الشيخ جعل قصده وغايته الوصول إلى أمراء التتار، فكان يتردد على قصورهم، فالناس ظنوا فيه السوء وراحوا يغتابونه ويتكلمون عليه. ولكن بعد سنتين ظهر ما كان من حسن نيته، فأسلم على يديه ابن هولاكو وسمى نفسه أحمد. وكان هذا أحمد الذي كان ابن هولاكو من قبل كان يعظم هذا الشيخ، وكان بحيث كان ينزل إلى زيارته، وإذا شاهده ترجل ثم قبل يده وامتثل جميع ما يشير عليه، حتى أن أحمد رضي من هذا الشيخ أن يراسل الملك المنصور قلاوون. وكان مضمون هذه الرسالة إعلام السلطان بإسلام أحمد وطلب الصلح بين المسلمين وبين التتار. ومن أجل فعل هذا الشيخ تتابع إسلام أمراء التتار. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الاسم أن يقول الرجل لأخيه يا فاسق بعدما آمن وتاب. وقيل أن المعنى من لقب أخاه أو سخر منه فهو الفاسق، ومن لم يتب أي عما نهى الله تعالى عنه فأولئك هم الظالمون، فقد ظلم نفسه. إذن هذا كان تفسير الآية. أنتقل إلى المحور الثالث وهو تفاعل الصحابة مع هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. قد يقع الإنسان في الخطأ، وقد وقع أبو ذر في الخطأ وزلت كلمته وزل لسانه مع بلال. مرة صاحب بلال وقال له يا ابن السوداء. النبي عليه الصلاة والسلام عاتب أبا ذر عتابا شديدا وقال له يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يا أبا ذر طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل. هنا توقف أبو ذر، أبو ذر الذي أخذ هذه الآية وعقلها وفهمها. ماذا فعل؟ وضع جبهته على الأرض وحلف ألا يرفع رأسه حتى يطأ بلال خده بقدمه، فلم يرفع حتى فعل بلال ذلك. إذا أذنب العبد أو قصر عليه أن يتدارك نفسه لكي يغفر الله له، وإلا فلن يغفر الله له ما لم يغفر له أخوه إن كان مسيئا معه. قصة ماعز، تعلمون قصة ماعز؟ وقد ذكرتها في حلقة سابقة كيف ارتكب الفاحشة، فلما أقام عليه النبي الحد قال الناس ألم ترى إلى هذا الذي ستره الله كيف فضح نفسه؟ فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت حتى شاهد حمارا منتنا، فقال لهما للرجلين اللذين كانا يتكلمان انزلا فكلا من هذا. قال يا نبي الله غفر الله لك، من يأكل هذا؟ فقال ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكلكما الميتة، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة يغمس فيها. سيدنا عمر بن الخطاب كيف تفاعل مع هذه الآية؟ كان يقول من أراد أن يصفو له ود أخيه فليوسع له في مجلسه وليدعه بأحب الأسماء إليه وليسلم عليه إذا لقيه. من التابعين أيضا من تفاعلوا بهذه الآية ووصلتنا أخبارهم لا يسخر قوم من قوم. عن الحسن البصري أنه جاء إليه رجل وقال له إنك تغتابني. رجل قال للحسن أنت تغتابني، فقال له الحسن ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. من أحكام هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يقول الإمام القرطبي: الأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية، ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالا صالحة، وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالا سيئة، لأن ما في داخل الإنسان قد يكون أفضل من ظاهره. طبعا نحن نكره الذنب ونكره الفاحشة، ولكن لا نكره المذنب، بل علينا أن نساعده لنخلصه من ذنبه. أنتقل إلى عهد الصحابة مع هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. من هنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخذوا العهد على أنفسهم بالعمل بهذه الآية. يقول الإمام الشعراني: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتهاون في وقوعنا في غيبة فضلا عن وقوعنا في البهتان. من مواقف النساء ونساء الصحابة أقتطف هذا الموقف لنرى كيف كانت المرأة الصحابية تصرف وقتها، وكيف كانت تنافس الرجال في المسارعة لفعل الخير وللحصول على المراتب الأولى في الدنيا وفي الآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان، فكانت تطعمه وكان يقيل عندها. تقول: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام قريبا مني، ثم استيقظ يبتسم، فقلت له: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم. هؤلاء النسوة كانوا يسارعون في الخيرات. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها، فقالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها فيما بعد عبادة بن الصامت عندما خرج غازيا إلى بلاد الشام، وركب المسلمون يومها البحر مع معاوية، فنزلوا في قبرص، وكانت الشهيدة الأولى في قبرص، وإلى الآن مقامها يزار في قبرص. هذه هي المرأة الصالحة، هذه هي المرأة المسلمة، وهذا عهدها لرسول الله ونشاطها، وأن تصرف وقتها في طاعة الله وفي رضاه. فما عهدنا الآن؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أحب هنا أن أوجه كلامي للنساء خاصة. فعلا أنا وجدت عادة الاستهزاء والسخرية والغيبة كثيرا عند النساء الفارغات. فالمرأة الفارغة من عمل أو علم أو نشاط أو أي عمل صالح تجدها تصرف وقتها في انتقاد الناس واغتيابهم، وتضيع كل وقتها بالتوافه. تعالوا نرى كيف كانت المرأة المسلمة العظيمة التي ساهمت في بناء الحضارة الإسلامية مع الرجل جنبا إلى جنب. حدث إسماعيل بن عبد ربه قال: أتيت إلى أم الدرداء الصغرى فكتبت لي في لوحي فيما تعلمني: أطلبوا العلم صغارا تعلموه كبارا، أي تتعلموه وتتفقهوا وأنتم كبار، فإن لكل حاصد ما زرع خيرا كان أو شر. فكان أول حديث سمعته من أم الدرداء الصغرى. إذن هذه المرأة كانت عالمة، كانت معلمة للرجال. كان عبد الملك بن مروان يجلس في حضرتها وفي حضرة مجلسها في مسجد الأموي يتعلم منها. هذه المرأة مع كثرة مجالستها للعلم وللعلماء، ومع كثرة انشغالها بالتدريس، كانت تجد وقتا من أجل أن تهتم أيضا بجيرانها وبذوي قرابتها وبعامة المسلمين. فكانت حينما تمرض امرأة وتعلم أن هذه المرأة لا أحد يقوم بأمر عيالها، تذهب هي إليهم وتتكفل أمرهم وإطعامهم وخدمتهم. تعالوا نعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تطبيق هذه الآية، وعلى أن تكون أم الدرداء قدوة لنا في حياتنا، وعلى أن نصرف أوقاتنا بما ينفعنا وينفع أمتنا وينقذها من الركود ومن التخلف لتعود إلى مجدها من جديد. لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. نعاهد رسول الله ألا نغتب أحد، نعاهد رسول الله أن نصرف أوقاتنا بكل عمل صالح، بكل ما يرضيه، بكل ما يرضي الله تعالى، وبكل ما يعود علينا بنفع وخير لأمتنا ولبلادنا في دنيانا وفي آخرتنا. أخيرا أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.